أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كما سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر منهما، والمفسرون ذكروا اسمين، الاسم الأول يوشع بن نون والثاني كالب، ووقع خلاف في اسمه هل هو كالب أو كلاب، وكذلك وقع خلاف في قراءة اسم أيضا أبي، لكن المقصود أنهما رجلان، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بصفة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وقال قال رجلان من الذين يخافون أي يخافون الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليهما. ومن آثار نعمة الله عليهما أن قام هذا المقام، ولا شك أنه مقام عظيم ويدخل في نعمة الله سبحانه وتعالى عليهما. ادخلوا عليهم الباب، وكان هذا في إشارة إلى ما سيأتي من قوله فإذا دخلتموه فأنتم غالبون، فإنكم غالبون، إشارة إلى أن ليس بين نصرة بني إسرائيل ودخول هذه الأرض إلا مجرد
المبادرة إلى الامتثال.
نعم، مجرد المبادرة إلى الامتثال، ولكن كما هو ظاهر من سياق الآيات أنهم تهربوا من هذا وتلكأوا، نعم لم يستجيبوا، وذكروا طبعا بعض الحجج
في قوله ادخلوا عليهم الباب. حقيقة هذا يمكن أن يكون مبدأ من مبادئ النجاح والحصول على نصر الله بالتوكل عليه.
نعم،
هذا يعني توكل عملي، بمعنى أن الإنسان إذا علم أن الأمر مشروع وأنه قد اتخذ للأمر عدته وحسب له حسابه ولم يبقى إلا أن ينفذ أو لا ينفذ، فإنه في هذه الحالة يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله ينزل على عبده النصر من حيث لا يحتسب، وأنه بمجرد الفعل يبدأ يعني الجزاء من الله سبحانه وتعالى بأن يكافئ عباده ويمدهم بالعون والتوفيق والنصر والثبات، ويلقي الرعب في قلوب عدوهم. أما إذا كنت أنا جالسا في مكاني وعدوي في مكانه وأريد من ربي سبحانه وتعالى أن يخذلهم وأن يهزمهم وأن يفرقهم وأنا لم أبذل في المقابل شيئا، فإن هذا ليس من العقل ولا من الحكمة في شيء. أنا أقول هذا يا جماعة في يعني بمناسبة كثير من الإخوة الفضلاء وأهل الإسلام الذين يتلكؤون في فعل أشياء بحجة أننا لسنا أهلا لها، علما بأن الأسباب كلها متاحة والأمر مشروع ومدروس من جميع جوانبه، وما يمنع الناس من البداية إلا أنهم يتخوفون من الفشل. لا، هذا وهن في التوكل، عدم ثقة بالرب. ينبغي لنا أن نثق بربنا سبحانه وتعالى، ثم هب أن الأمر لم يتم على ما خططنا له ودرسنا، هذا فعل الله عز وجل، قد بذلنا ما أوجب الله علينا وما أمرنا به، ولسنا مخاطبين بأكثر من ذلك.
نعم، ولعلكم تذكرون سبق الإشارة إلى هذا الموضوع في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. فذكر الله أنهم بعد أن بادروا إلى العمل والامتثال دعوا الله سبحانه وتعالى فثبتهم ونصرهم، وهو نفس المعنى في هذه الموضع: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، إشارة إلى أن مجرد امتثالكم سوف يأتيكم النصر والتأييد والتوفيق.
نعم،
من الله سبحانه وتعالى.
نعم، بلا شك.
قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إنه كان يعني من لوازم التوكل أو من لوازم الإيمان التوكل.
نعم،
نعم. يعني إن كنتم مؤمنين هذا نوع من الحظ والتعريض.
نعم، كما تدعون.
نعم، كما تدعون، فإن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله، وإذا توكلتم فادخلوا الباب، وإذا دخلتم فإنكم تغلبونهم. ولكن كما هو ملاحظ كل هذه لم تحقق منهم، ولهذا قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها. الآن بعد أن نصحهم هذان الرجلان أعطوا الجواب بالنسبة لهم: لن ندخلها أبدا
ما داموا فيها.
نعم، قالوا: يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ولاحظ حتى الأبدية.
نعم، يعني عدة مؤكدات.
يعني نعم، عدة مؤكدات. قالوا: يا موسى إنا
لن
ندخلها
أبدا
ما داموا فيها. طيب معنى ذلك يعني تريدون يخرجون بسلام وتدخلون أنتم، يعني كيف سيخرجون؟
هذا ليس منطقا ولا عقلا ولا واقعا.
طيب، ولهذا هم قالوا: إيش، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا طبعا لا شك أنه أيضا نوع من سوء الأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومع موسى عليه الصلاة والسلام، في أن الرب هنا هو الله سبحانه وتعالى.
غالبا ما يأتي التوكل بهذه الصورة، صورة الحصر، لأنه لا يمكن أن يتوكل إلا على الله. تفوض أمورك على من؟ لا يمكن أن تفوض أمورك إلا على القوي القادر العالم الخالق الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ولذلك ما يأتي فتوكلوا إلا نادرا.
فإذا عزمت فتوكل على الله.
أي،
يعني
أي تأتي نادرا، لكن الأكثر في أساليب القرآن أن يقول: وعلى الله فتوكلوا، أي عليه لا على غيره. ثم يربطها كما قال أبو عبد الملك في قضية الإيمان، مما يدل على أنها من لوازم الإيمان. فمن كان مؤمنا يلزمه أن يتوكل على الله، لأن من مقتضيات التوكل ما هي؟ التوكل هو أن تفعل السبب وأن تثق بالله عز وجل، ثقة بالله واليقين بما عنده وتفويض الأمر إليه. هذه هي حقيقة التوكل. يعني بعض الناس يقول التوكل هو أنك تلقي بنفسك من غير دراسة ومن غير استعداد ومن غير نظر في الأمور وتبصر بها، هذا ليس توكلا شرعيا. نعم، هو تفويض، لكنه تفويض لم يأمرنا الله به. التفويض الذي أمرنا الله به هو أن نتخذ العدة ونفعل كل الأسباب المتاحة وليست غير المتاحة.
نعم جميل.
اي نعم. ونأتي الأمر من وجهه ونعلم أن الله قد أمر به أو شرعه، ثم نفوض أمورنا إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل لنا بالوصول إلى ما نريد. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.
قوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وطبعا من قيل موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا لما واجهوه بهذه الإجابة اللي تعتبر حقيقة يعني قاتلة ومقيتة منهم، موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي،
يعني كان عجز عن إقناع هؤلاء الأوصاف.
ولكن طبعا يرد السؤال، والرجلان اللذان قالا ما قالا وكانت مدحا لهما، فطبعا العلماء لهم في ذلك أجوبة، يعني منها أنه مع قول ما هذا لم يكن على ثقة بهل يتم الأمر أو لا يتمانه، يعني هذه أحد إيش؟ أحد الأجوبة. في قول قريب منه لكنه لا يقول بهذا، يقول إنما كان واثقا من أخيه كثقته من نفسه، ولا يستطيع أن يثق
في الآخرين كما
الآخرين كما يثق، فذكر ما يثق به، وليس في هذا أن هؤلاء لم يقوم يعني مقاما، وإنما هو ذكر ما يستطيعه، وهو أنه هو وأخوه يستطيع أن يلتزم أمام الله سبحانه وتعالى به. ولذا قال إني لا أملك إلا نفسي
وأخي.
قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فسمى بني إسرائيل
بالقوم
الفاسقين لأنهم كما هو فسقوا نعم عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. نعم.
لاحظ هنا في الحوار في القرآن الكريم كيف أنه يطوي كثير من التفاصيل، مثل هنا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا من قول موسى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذا من قول الله سبحانه نعم. وتعالى، ولكنه لا يذكرها لأنها معروفة من السياق.
طبعا التحريم هنا في قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيون في الأرض، يعني وقع خلاف في
تحريم قدري
هل هو نعم كم، لا ما هو مقدار التحريم، هل التحريم أبدي أو التحريم لمدة 40 سنة؟
40 سنة.
حقيقة هذه ترتبط بقضية التاريخ والواقع، بمعنى إذا قلنا قال فإنها محرمة عليهم أبديا، يعني وقفنا هنا، فكان المعنى أنه ما من أحد نزل في هذا الخطاب إلا
قد حرم
عليه دخول
بيت الماء أو الأرض المقدسة،
والتاريخ والواقع يشهد بخلاف ذلك، لأن يوشع بن نون
دخل
وكالب دخل، وهما ممن نزل فيهم الخطاب لو كان كما قال هؤلاء.
طبعا أنت تشير إلى الوقف في الآية.
أي نعم، للنوع الأول، الموقف الأول، وهو أن تكون
محرمة عليهم
ثم تقف ثم تقول 40 سنة يتوهن، كان معنى يتيهون في الأرض 40 سنة، فيكون توهان مدته
40 سنة.
طبعا هذا الآن الوقف الثاني، فبعضهم آخر قال لا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ثم بين حالهم في 40 سنة أين يكون، قال يتيهون
في الأرض.
وهنا سؤال، التحريم الآن يكون أمديا وليس أبديا؟
نعم.
ففي الأولى يكون أمدي وفي الثاني يكون
أبديا. أسف،
في الأولى يكون أبدي وفي الثاني يكون أمدي، وهذا يدل على أن بين الوقفين تضاد قبل التعانق طبعا الحكم بتعانقهما، لكن بينهما تضاد، وإذا كان بينهما تضاد فالمقام مقام ماذا؟
ترجيح.
فلا يصلح أن يقال في هذا الموقف إنه تعانق، ولهذا في لجنة مصحف البحرين عمدوا إلى إزالة كل التعانق، لأن الموجود من التعانق أغلبه متكلم فيه، فمثلا ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى المتقين، أو ذلك كتاب لا ريب فيه هدى المتقين، يعني بعض النحاة منهم أبو حيان يعني ضعفوا الوقف على ذلك كتاب العيب ثم تبتدئ فيه هدى المتقين بأوجه طبعا من التضعيف ولم يرتضوه، وطبعا سار على هذا مجموعة من النحاة قبله وبعده، ومع ذلك بعض الذين كتبوا المصاحف جعلوا لا ريب فيه
وقف
موطن وقف، ولا يصح وقف التعانق إلا في حالة واحدة، إذا كان اختلاف تنوع.
نعم.
فإذا كان اختلاف تنوع جاز ذلك، مثل لو جعلنا وهذا ما رأيته في أحد المصاحف الشامية المعاصرة، لو جعلنا قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله جملة التعانق، فلو وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله لكان معنى أن التأويل لا يعلمه إلا الله. ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، صار الراسخون في العلم إيش؟ يعلم التأويل. هذا موطن من مواطن التعانق وإن لم يذكر في كثير من المصاحف، لكن كما قلت رأيت صورة لمصحف مطبوع في الشام وضعوا عليه علامة التعانق لأنه اختلاف تنوع. أي نعم. أما في مثل المقام هذا صار اختلاف تضاد، فالأولى الترجيح والصواب والله أعلم من خلال الواقع أنهم
40 سنة.
اللي مدة التحريم 40 سنة، ثم حصل الدخول لمن كان يعني ولد في هذه 40 سنة ولمن بقي منهم.
جميل، يعني يصير الوقف على كلمة سنة.
نعم.
قال فإنهم محرمة عليهم 40 سنة.
ثم بين أين يكونون،
يتيهون في الأرض.
فقال يتيهون في الأرض.
ثم حكم عليهم فقال فلا تأس على القوم الفاسقين، ولم يقل فلا تأس عليهم، فأظهر في موضع الإضمار.
نعم.
أولا لبيان حكمهم.
جميل.
وهو أن الله قد حكم عليهم بالفسق وهو خروجهم عن الطاعة، طاعة. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام. وثانيا لتعميم الحكم، لأنه قال فلا تأس عليهم لكان الأمر مقصور عليهم.
نعم.
ولكن ليعم الحكم كل فاسق وقعت عليه عقوبة من الله معجلة، لا تأس عليه أي لا تحزن عليه، لأن هذا ما يستحقه من العقوبة.
جميل. أيها. وأيضا يضاف إليها تصديق قول موسى فافرق بيننا وبين القوم
الفاسقين.
قال فقال فحكم الله عليهم بأنهم إيش؟
فاسقا.
أيضا وفي إشارة إلى سبب هذا العقوبة التي أنزلها الله به.
نعم.
فهو الفسق الذي يعني يصرون عليه،
واللي قال الشيخ علة الحكم.
نعم. علة الحكم.
طيب يتيهون في الأرض، قد يقول القائل كيف يتيهون في الأرض؟ طبعا مما ذكر في الأخبار
يعني
أنهم كانوا إذا يعني إذا كانوا في مكان فيتحركون سائر النهار ثم يأتي الليل فيبيتون، فيكتشفون أن ما باتوا فيه هو الذي تحركوا منها أول النهار.
لا إله إلا الله.
ومع أنهم في قطعة
محدودة،
محدودة من الأرض.
وهذه من أعجب ترى العقوبات يا عبد الملك
جدا،
وهي كيف أن أمة كاملة تبقى ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنة 40 سنة وهي في منطقة لا تعرف كيف تخرج منها ولا كيف تدخل فيها، من شدة ما عم الله عليهم الأمر.
تيه.
أنا أقول سبحان الله، إذا أراد الله شيئا فلا راد لما أراد، وإلا مثل هذا في عقل الإنسان يقول هذا سهل، شيء نرسل جماعة بطريقة وجماعة أخرى بطريقة وثالثة ورابعة سيكتشفون الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده سوءا فلا مرد له. وأنا أقول نحن الآن نعيش في تيه مثل ذلك التيه، أمة تملك خيرات وتملك شعوب وقوة ومكان استراتيجي في العالم، وعندها دين وعندها ما يوحدها من اللغة والقومية والدين وغير ذلك، ومع ذلك استضعف من قبل أعدائها فأصبح أمرها ليس بيدها.
يعني كأنه تيه بني إسرائيل،
كأننا في تيه والله، مع أن المخرج يراه كل واحد منا ميسورا وقريبا، لكن كل ما أردنا رجعها من جهة انشقت من جهة أخرى. سبحان الله.
وهذا يشبه من طرف يعني يشبه من جانب قضية يأجوج ومأجوج مثلا.
نعم.
أو عفوا سد القرنين مثلا، اليوم يتحدثون عن سد القرنين، أين هو سد القرنين اليوم؟ وقرأت عدد من البحوث التي تقول يعني نحن اليوم يعني اكتشف كل مكان في على سطح الأرض ولم يتم العثور على هذا السد، فيمكن أن يقال لهم بسهولة مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى صرف الناس عن الوصول إليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى حتى يأذن بخروج يأجوج ومأجوج، وليس بالضرورة كوننا اليوم ملكنا هذه الأجهزة والأدوات والأقمار الصناعية أننا قادرون على كل شيء، كما أن هؤلاء بقوا في مساحة محددة من الأرض 40 سنة لم يستطيعوا الخروج منها، عقوبة من الله سبحانه وتعالى.
طيب فإن قيل لماذا 40 سنة، أجاب بعض العلماء بقوله إن 40 سنة كافية لتغيير الأجيال.
صحيح.
وفعلا يعني عادة ما تتغير الأجيال في كل ما بين 30 إلى 40 سنة يتغير الجيل، يعني لا تكاد تجد من الجيل الماضي إلا
قليل،
أي قليل، وتتغير حتى سيما الجيل.
صحيح،
يعني تلقى كل 40 سنة في سيما محددة لذلك الجيل. فقالوا إن هؤلاء الذين خرجوا من مصر من عبودية الفراعنة وإذلالهم لهم جاءوا إلى أرض سيناء، ولما أمرهم موسى بدخول بيت المقدس مجرد الدخول ذلوا، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. فهذا الجيل جيل الذل، لا يصلح الجهاد ولا يصلح للمبادرة ولا للمقاومة ولا لبذل الجهد. فأذن الله لهم بأن يبقوا حتى يتربى جيل آخر في قعر الصحراء. سيناء معروف أنها صحراء، لما تربى هذا الجيل مباشرة حينما جاءته الإشارة من الله سبحانه وتعالى بدخول الأرض المقدسة دخلوا، حتى إنهم لما جاءوا كانت الشمس قاربت المغيب
يوم الجمعة،
أي يوم الجمعة، قال يوشع إنك مأمورة وإني مأمور، فحبسها الله له، ففتح له يعني في وقت وجيز، مما يدل على أن الأمر يسير.
سبحان الله.
أي نعم.
طيب قوله فلا تأسى على القوم الفاسقين، كان فيه إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني وجد في نفسه،
نعم، لحبه لقومه ويحب الخير له،
وهذا يبدو والله أعلم أنها من طبع الأنبياء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا.
عزيز عليه ما عنك،
عزيز، نعم، فيبدو والله أعلم أن من طبع الأنبياء حرصهم على أقوامهم،
نعم.
ولهذا الله سبحانه وتعالى لما نهاه قال فلا تأسى، كانه يشعر أو يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قد وقع في نفسه ما وقع تجاه قومه، وأنه كان يتمنى منهم غير ما
فعلوا.
أي نعم،
لأنه كان أصلا يعدهم للجائزة، الآن أنا أخرجتكم من البلاء وبقي أن تستلموا الجائزة، تفضلوا واصلوا مع الطريق. قالوا لا، بس يكفينا اللي حصل.
سبحان الله.
وهو أن الله أخرجهم من يعني عبودية الفراعنة إلى هذا المكان الذي هم فيه. طيب كملوا، ما بقي إلا خطوات يسيرة لكي نصل إلى جائزتكم، وهي أن تدخل الأرض المقدسة.
أسمحيكم.
لا، نعم،
لاحظوا سبحان الله سنة الله في خلقه، أن سنة الله لا تحابي أحدا، وأنه إذا لم تتخذ الأسباب فإنها لا يمكن أن تتحقق لك النصر ولا تتحقق لك النجاح إلا إذا اتخذت الأسباب، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفتح لهم بيت المقدس حتى من دون أن يبذلوا جهدا،
نعم،
كما أنه فلق لهم البحر،
نعم،
وأرسل لهم المن والسلوى، وكان أرسل لهم السحب كانت تظللهم من الشمس في صحراء سيناء، ويعني والحجر الذي كان يضربه موسى عليه الصلاة والسلام فتنفجر منه المياه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم أن يبذلوا شيئا وأن يجاهدوا حتى يستحقوا هذا الأمر، ولكنهم نكصوا.
وهذا يدلنا يا عبد الله على أن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى موعود الله إلا ببذل.
نعم.
قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
نعم، لابد أن يبقى.
قالوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحيانا تبدأ بأمر وأنت لا تدري كيف تصل إلى ما تبغيه، توقع هناك ثغرات وعثرات وكذا، فمن حين ما تخطو الخطوات الأولى إلى بربك سبحانه وتعالى يفتح لك ويوصلك إلى المراد من أقرب الطرق
سبحانه،
وأنت لم تفكر في هذا ولم يدر بخلدك شيء منه.
صدق. صحيح. هنا في الآية التي بعدها ينتقل الحديث إلى قصة ابن آدم.
نعم.
بعد أن ذكر الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل في مواضع، انتقل رجع التاريخ إلى قصة ابن آدم المباشرين.
نعم.
كما ذكر بعض المفسرين أن قابيل وهابيل ابن آدم عليه الصلاة والسلام هي اللي هم المقصودان بهذه القصة، في قوله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، وإلا فكل الناس بني آدم.
نعم.
لكن المقصود بنا هنا ابن آدم لصلبه كما
نعم.
تفضلت. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
قال بعض المفسرين وأظن الحسن منهم قال إنهما رجلان من بني إسرائيل، وهذا غير صحيح، السياق يدل على فساد هذا القول.
صحيح.
لأنه بني إسرائيل كانوا يعرفون الدفن.
نعم، أحسنت.
فليس شيئا يتعلمونه من الغرابة،
نعم، وأين بنو إسرائيل من الأمم التي سبقتهم؟
نعم.
في قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم.
نعم. ثانيا هو قال بعدها، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ويستدل عليهم بهذا قوله واتلوا عليهم أتلوا. هذه أنا ألحظ أنها تأتي في القرآن كثيرا للدلالة على أن ما يتلى معتنى به،
يعني أخبرهم بهذه القصة،
أخبرهم بهذا وقل لهم هذا الأمر، وهي مثل قل في القرآن.
نعم.
ما يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ها؟ فعندما تقول قل هذا الشيء تؤكد المعنى الذي احتواه
عليه
وتضمن إليه. واتلوا عليهم
نبأ،
أي نعم،
سماه نبأ يعني لأنه أمر
لأنه
عظيم،
خبر، أي نعم، خبر عظيم. فيه عظمة.
نعم.
طب هو قد يقول قائل لماذا نسبهما إلى آدم مع أنه يعتبر الجد الأعلى، يعني ما نسبهما إلى الآباء؟
لأنهم أبناء أهل صلبة كما ذكر المفسرون، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
لا أنا بناء على قول الحسن، معذرتنا أم الحسن كان يقول بإيش بأنه مرسل، فيقع السؤال لماذا نسبهم إلى آدم ها ولم ينسبهم إلى من هو ابن آدم، هذا ما يدل على أيضا ضعف قول
الحسن. وإن كان ورد في القرآن الكريم يا بني آدم، يا بني
لا
آدم،
لا بني آدم، كأن التثنية تدل على التعيين
خصوصية.
أي نعم. قال إذ قربا قربانا، القربان مأخوذ من مادة قربا، والقربان فعلان.
نعم نعم.
فطب لكن ما هو القربان؟ القربان صار مصطلح يطلق على ما يتقرب به إلى الله سبحانه
وتعالى.
وتعالى طبعا المفسرون هنا أيضا يعالجون ما هو القربان الذي قدمه هابيل والقربان الذي قدمه
قابيل،
وطبعا وقع عندهم خلاف، لكن كيف يتعامل من يقرأ التفسير مع هذا الخلاف؟ نفس القضية بغيرها ما ذكرناها، أنه في مثل هذا الحال تحديد القربان لا يؤثر على معرفة المعنى ولا على كونه قربانا، بمعنى
قربانا معينا.
أي نعم، لو قلنا أن واحد قرب مثلا دجاجة والثاني قرب بيضة، هذا قربان وهذا قربان، يصدق عليهما
أنهما قربان.
أنهما قربان، فإذا ماذا يصدق عليهما أنه قربان؟ فنحن بالنسبة لنا لا يشغلنا ما هو القربان
تحديد عينه
المقدم. نعم، تحديد عينه
يعني كسائر المبهمات،
كسائر المبهمات. نعم أحسنت، كسائر المبهمات. لكن لا شك أنه في بعض الروايات إشعار بقيمة ما قدم
هابيل
من أحدهما اللي هو ما قدمه هابيل.
أيوة.
على ما قدمه إيش قابيل، ما يدل على أن قابيل كان فيه نوع من البخل أو الشح. أيوة. فلم يقدم من شيء يسيرا بخلاف هابيل.
طبعا وهم كانوا يعني عادة أنهم إذا كيف يعرف أن الله تقبل قربان قابيل ولم يتقبل أو
هابيل؟
هابيل
فقالوا أنه كان يرسل
نارا،
نارا فتأكل القربان، فإذا أرسل نارا وأكلت القربان دل على أنه تقبل منه.
نعم.
وكذلك الغنائم كانت عند الأمم السابقة يجمعونها في مكان فتنزل نار من السماء فتأكلها.
سبحان الله. طبعا لاحظ الله سبحانه وتعالى لم يشر إلى سبب تقديم القربان.
نعم.
وما هي المشكلة التي وقعت وما الذي حصل، يعني كل المقدمات لم تذكر.
صحيح.
وإنما قال أتلوا عليه من نبأ الذي أتينا وآياتنا، فكأن المسألة يعني
نبأ
ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من الآخر. طيب كأن القضية الآن هنا هي مرتبطة بقبول هذا القربان ومعرفة منزلة أحدهما من الله على الآخر فقط، يعني هذا ما يشير إلى ظاهر الآيات، لكن لا يمنع أن يكون هناك سبب آخر. طبعا نقيل في السبب فصامهما على أحد البطنين.
أي.
يعني أيهم يأخذ أي، لأن آدم عليه الصلاة والسلام يعني ولد له بطن ذكر وأنثى، وولد له بطن ذكر وأنثى، فلي أيضا النظر إلى البعد أراد أن يزوج البطن الأول والبطن الثاني فحصل هذا النزاع كما قيل. فهذا لا يمنع أن يكون هذا وهذا
أو غيره. نعم.
نعم، أو قد يكون أيضا كذلك غيره، لكن يلاحظ أنه قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ما قال فتقبل الله
من أحدهما،
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مما يشعر أنه أو قصدي بناء على المفعولية، لأنه معروف أن القربان إنما قدم
لله
سبحانه وتعالى، فما احتاج أو ما احتاج إلى أن يقال فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل الله من الآخر. فجاء نوع من الاختصار ببناء الفعل للمفعول. نعم.
في قوله قال لأقتلنك دلالة على أن القتل كان مسببا عن عدم القبول، مما يدل على أن الحامل له هو الحسد، فحسد قابيل هابيل وحمله ذلك الحسد على أن يفعل هذا الفعل الشنيع، وهذا يبين لنا أن الحسد من أعظم الذنوب وأشدها خطرا على الإنسان، وعلى الإنسان أن يتفطن لنفسه في هذا الباب، لأنه إن أطلق لنفسه العنان في أمر الحسد حمله على ما هو أعظم من الحسد.
ما في قصة إبليس،
قصة إبليس وحصول هذا البلاء العظيم والمنكر البالغ منه بسبب حسده لآدم، لما يعني خلقه الله بيده ويعني نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، حسده إبليس على ما أتاه من المقام والمكانة، وحمله ذلك على أن يكفر بالله ويجحد أمره ويعصيه ويقابل أمر الله بالقياس الفاسد، ثم يتخذ هذا السبيل الكامل الذي طل به وأضل به الخلائق.
وإذا تلاحظ التأكيد في قوله قال لأقتلنك، يعني تأكيد
على أنه عزم،
أي نعم عزم، على عندنا اللام والنون المشددة لأقتلنك، يعني كان يقول يعني أنه عازم على ماذا؟ على قتله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال إني مدافع عن نفسي أو أني سأرد عليك أو أني إيش سأقتله، كان يقول وما ذنبي أنا بأن تقتلني، يعني حتى لو قتلتني أنا ما ذنبي، إنما هو مثل ما حصل فتقبل الله مني ولم يتقبل منك. فكأنه يشعر أن مقاتلة أخيه له
ليس بفعل منه،
أي نعم،
وإنما هي بفعل الله عز وجل،
بفعل الله سبحانه وتعالى،
كيف تلومني على شيء ما الله ليس منه. نعم.
وكأنه صارت الآن الحرب بين هذا الظالم وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه وكلا الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، وليس هذا مقام أنه يمدح نفسه أني والله أنا متقي أو كذا، وإنما كان فيها تنبيه على أو تنبيه للأخ على أن مسألة أنا مالي فيها أي دخلة، ليس المسألة والله أني أنا أقدم أو أخر، لأن كلها كما اتفقون يعني من الله وإلى الله، قدم هذا القربان وتقبل من أحد ما لم يتقبل من الآخر.
الحسد بالمناسبة يا إخواني هو اعتراض على حكم الله وقدره، وكأنه استدراك على اختيار الرب،
يعني حقيقته كذلك،
حقيقته كذلك،
فإن كان بعضهم لا يستوي لا يستحضر هذا المعنى.
أي، ولذلك تجده هو ينظر إلى المحسود على أنه يريد أن يمنع النعمة عنه، والحقيقة أنه يريد أن يبارز الله عز وجل بالحرب، وكأنه يقول ما اخترته يا رب لفلان ليس هو حقيقا به،
ليس مناسبا له،
أي نعم، فأنا أعترض على هذا والعياذ بالله. فليتذكر كل إنسان وقع في قلبه الحسد هذا الأمر ليتأخر ويرجع عما وقع في نفسه. والناس يقولون ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن يدفعه، المؤمن من طبيعته إذا وقع الحسد مباشرة يبادر إلى دفعه وإبعاده بتذكر حق المسلم، قسمة الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وأشياء أخرى تدفع الحسد. ومن دوافعه أو مما يدفعه أن الإنسان يبادر عند وقوع الحسد إلى الدعاء للمحسود، رأيت عنده نعمة وقع في نفسي شيء من كراهية هذه النعمة، أبادر وأقول اللهم بارك له فيها، اللهم اجعله شاكرا، اللهم يسر له أمره، اللهم زده، مباشرة يندحر إبليس ويذهب هذا الحسد من أساسه فلا يبقى منه شيء.
وأيضا تكون دعوة بظهر الغيب قد يصيبه
منها،
أي نعم،
لأن الملك يقول ولك بمثل،
نعم نعم،
ولا مانع أن يدعو هو أيضا لنفسه في نفس الوقت، يقول اللهم بارك له فيها وارزقني مثل ما رزقت مثلا.
نعم. قد نظم أحد الشعراء هذا المعنى قضية الحسد، لأنها من الأمراض القلبية العجيبة التي انتشرت بين الناس يتحاسدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فلا تحاسدوا.
نعم.
فقال ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟
الله
أسأت على الله سبحانه لأنك لم ترضى لي ما وهب،
الله أكبر،
فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.
وجوه الطلب.
نعم.
فلسأل الله. لو سألت الله.
نعم. انتهى الأمر. فالحسد لا شك أنه من الأمراض
خطيرة.
القاتلة.
خطيرة.
التي تقتل الإنسان قبل أن تقتل الحاسد قبل أن تقتل المحسود.
نعم.
نعم. وتأمل أنه أول ما عصي به الله سبحانه وتعالى هذا الذنب من إبليس.
نعم. من إبليس.
حسد آدم على هذا الفضل.
والكبر أيضا.
والكبر.
نعم. والكبر.
يعني وهما داءان شديدان. من أعظم الأدواء في عدم قبول الإنسان للحق. ترى اليهود ما قبلوا الحق الذي جاء به رسول الله. كبرا وحسدا. حسدا من عند أنفسهم.
نص عليه الله. نعم.
نعم.
ولاحظ أيضا هنا من ابن آدم. وإلا ما ذنب أخيه أن تقبل الله منه.
صحيح.
فهو أيضا قد ألامه على أمر طيب. ليس له فيه يد.
قوله لئن بسطت.
لا لو سمحت. نعم. في قوله إنما يتقبل الله من المتقين.
هذه قاعدة قرآنية.
هذه قاعدة قرآنية وهي في الوقت ذاته يا إخواني مخيفة لنا جميعا. وهو أن نحرص على أن نكون ممن يتقي الله. سواء ممن يتقي الله في سائر أمره أو ممن يتقي الله في فعل يريد من الله قبوله.
جميل.
لأن الله قال وهو أصدق القائلين إنما على وجه الحصر يتقبل الله من المتقين. فإذا أردت أن يقبل
منك يتقبل من غيره.
ولا يتقبل من غيره. فإذا أردت أن يقبل الله منك عملك
فاتق الله.
فاتق الله سواء تتقي الله في سائر أمورك أو في أسوأ الأحوال أن تتقي الله في هذا الأمر الذي تتقرب فيه إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم.
طيب قوله لئن بسطت.
وهذه الآية تخيف كثير من الناس. كان السلف يتخوفون منها حتى كان بعضهم إذا قرأها يبكي.
وتستحق والله.
إيه يقول يعني أنا ما أدري هل ما صليت وما صمت وما قمت وما تصدقت كان مقبولا عند الله. لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وأنا أشك في أني قد بلغت هذه الرتبة.
جميل.
أنا صلى الله عليه يبلغنا إياه.
آمين. آمين. قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. إلا لو تأملت الآن أن النص هذا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما قال لئن قتلتني يعني اختصر وإنما أطلب ليشعر بفظاعة العمل. شوف بسطت
إلي
يدك لتقتلني يعني مسافة طويلة بدل ما يقول لئن قتلتني ليشعر بالفظاعة ماذا سيفعل يعني أول شيء أن فيها بسط يد أنت ستتعدى بأن تمد يدك علي وتمد هذه اليد إلي لأجل إيش؟
القتل.
القتل. قبل قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك نفسها.
يعني فيها تشنيع لهذا العمل.
تشنيع العظيم. وأيضا نوع من ماذا من أخذ وقت مع هذا لعله يؤوب إلى رشده.
طبعا هذه أول عملية قتل في التاريخ.
نعم. نعم هذا هو كذلك. طبعا قال
لن يقتل أحد بعدها قابيل. إلا عليه إلا يكون عليه قسط من
وزرها
من وزرها نعم
نعم صحيح.
طيب قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طبعا هو علل لماذا لا يعني لماذا لا يقاتله لا يرد عليه يقول أنا لن أبسط يدي لكي أقتلك. قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون
من
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طبعا لو تأملنا قول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني هو الآن صار عنده كم إثم صار عنده إثمان صار عنده إثمان الإثم الأول إثم الهم نعم وهذا من عندي والإثم الثاني إثم الفعل لأنه قتله يعني فصار عنده هذا الفعل فصار فرد فقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وقدم إثمه هنا لأنه هو المعني لأنه هو المعني بالقتل فإثمي سيكون عليك وإثمك فإنك أقدمت علي وبهذا يكون هذا قد حصل له ماذا الجزاء ذكره قال له فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وهذا يدل على أن تفاصيل الجنة والنار والعقاب والثواب والحساب معروفة حتى عند أبناء
آدم
عليه الصلاة والسلام ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل بإذن الله تعالى الآيات القادمة بإذن الله تعالى.
بالله.